أفراحهم فينا ولو في
الخامسة مساء من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. عراقتي يؤكد أن الجانب الإيراني فقد الثقة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل كامل. استشهاد 11 مقاتلا من الحشد الشعبي بعد التصدي لهجوم لداعش في صلاح الدين شمال العراق. المبعوث الأممي إلى سوريا يقول إن الهدوء في البلاد هش وقد ينهار في أي لحظة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران فقدت الثقة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل كامل. وفي حوار خاص مع أحدى الصحف الإيطالية قال عراقشي: إننا لم ندمر الاتفاق النووي، بل أنقذناه بتقليص التزاماتنا والحفاظ على التوازن بين الطرفين، فيما أشار إلى أن طهران تنتظر لترى كيف يريد الرئيس الأمريكي الجديد تصحيح مواقف ترامب الخاطئة. وشدد عراقشي على ضرورة رفع الحظر عن إيران وعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل المشتركة، لافتا إلى وجود إطار عملي فعال للقيام بهذا الأمر. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران مستعدة لمناقشة جميع المخاوف التي قد تخشى منها الرياض، معتبرا إياها ادعاءات غير حقيقية. وأضاف خطيب زادة أن طهران تصرفت بمسؤولية في المنطقة وتسامحت مع بعض أخطاء الأنظمة الحاكمة من ضمنها الرياض، وأشار إلى عدم تجاوب السعودية وبعض دول الخليج الفارسي مع إيران، مبينا أن سياسة إيران قائمة على مبدأ الوصول لتفاهم مشترك بشأن القضايا الإقليمية رغم وضع بعض الدول العراقيل أمامها. أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر الرهمتي أن الظروف الاقتصادية للبلاد تتجه نحو التحسن رغم الحظر الأمريكي. ولدى استقباله وزير الاقتصاد الأرميني وهان كروبيان، أكد همتي ضرورة استغلال الفرص لتعزيز سبل التعاون بين البلدين، مشددا على أهمية عقد اجتماعات لتقوية العلاقات الثنائية ورفع مستوى التبادل التجاري. ومن جانبه دعا كروبيان إلى تنمية الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية للشركات الإيرانية المهمة في أرمينيا، لافتا إلى ضرورة حل القضايا المصرفية بين طهران ويريفان. أعلنت القيادة العام للعمليات المشتركة في العراق استشهاد القيادي في الحشد الشعبي أبو علياء الحسيناوي وعشرة من رفاقه وإصابة آخرين بعد التصدي لهجوم لداعش في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين. وقالت القيادة في بيان أن الإرهابيين حاولوا عبر هجومهم وباستخدام الانتحاريين السيطرة على موقع للقوات العراقية وتهديد أمن السكان المدنيين، إلا أن قوات الحج الشعبي كانت بمثابة دروع بشرية من أجل حمايتهم، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الدواعش. من جهة أخرى، أعلن قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام عن إلقاء القبض على 14 مطلوبا وتدمير 3 مضافات لتنظيم داعش في المحافظة. مراسلنا محمد سعيد في بغداد ومعه المزيد من التفاصيل.
نعت قيادة العمليات المشتركة استشهاد القائد بالحشد الشعبي أبو علياء الحسيناوي وكوكب من رفاقه خلال تصديهم لهجوم داعش الإرهابي شرقي صلاح الدين. وقالت القيادة أنه ما زال رجال العراق يقدمون أرواحهم ويبذلون دماءهم الزاكيات، واليوم يزف العراق شهيدا عرف بشجاعته وإخلاصه في عمله المهني، هو آمر الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي الشهيد القائد حسين سعيد قاطع وكوكب من رفاقه. وكان قاطع اللواء 22 تصدى لهجوم داعشي البارحة أدى لمقتل 17 داعشيا وجرح العشرات واستشهاد 11 من الحشد الشعبي وإصابة آخرين. وكشفت مصادر أمنية عن تعرض عدد من قواطع القوات الأمنية في منطقة حمرين لهجمات داعشية ردت عليها القوات وأجبرت المهاجمين على الفرار. إلى ذلك كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن دخول عدد من الإرهابيين السعوديين من منفذ عرعر الحدودي. وقال عضو اللجنة مهدي تقي إن عدد من الإرهابيين السعوديين دخلوا البلاد عبر منفذ عرعر بين العراق والسعودية داعيا القوات الأمنية للسيطرة على المنفذ وتدقيق القادمين منه كونه أصبح وسيلة لدخول الإرهابيين والانتحاريين للبلاد. وكان إرهابيان فجرا نفسهما في ساحة الطيران ببغداد الخميس أشار العراقيون للسعودية بالمسؤولية عنه وحذروها من ارتداد الزلزال على عروشها. على صعيد ثاني وبعد انتقادات واسعة لتأخر رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام، أعلن مستشار لرئيس الجمهورية برهم صالح المصادقة على 340 حكم إعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة ومكتسب الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية. فيما كشفت النائبة عالية صيف عن توجه للبرلمان لتحديد فترة المصادقة رئاسة الجمهورية خلال مدة 90 يوما للمصادقة على أحكام الإعدام وبخلاف ذلك يعد مصادقا عليه، وعلى وزارة العدل تنفيذ الحكم خلال مدة أقصاها 60 يوم. وشككت صيف بتوقيع رئيس الجمهورية أحكاما جديدة ودعته إلى نشر مراسيم المصادقة على أحكام الإعدام 340 التي تحدث عنها مستشار لرئاسة الجمهورية. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
وصف المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون الهدوء الذي تعيشه البلاد بالهش محذرا من احتمال انهياره بأي لحظة. وأشار بيدرسون إلى أهمية وجود تعاون دولي ومفاوضات حقيقية لدفع العملية إلى الأمام، معربا عن أمله بتوصل الأطراف المشاركة بالمباحثات إلى خطط عمل ذات أجندات واضحة. هذا من المقرر أن تنطلق الجولة الخامسة لمباحثات اللجنة الدستورية يوم غد الاثنين في جنيف بعد اختتام الجولة السابقة الشهر الماضي. تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي بمديرية حيس في محافظة الحديدة غرب البلاد. وأفاد مصدر عسكري يمني بأن المرتزقة للعدوان نفذوا عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مثلث العدين بحيس في خرق واضح ومتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكر المصدر أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا لعملية التسلل وأوقعوا من ألف العناصر المتسللة خسائر في الأرواح والعتاد. استشهد صباح اليوم مواطن فلسطيني خلال ملاحقة قوات الاحتلال العمال في منطقة بالقرب من طول كرم في الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة قباطية شرق جنين وفجرت السيارة التي كانت يستقلونها، فيما دهمت مناطق أخرى في الضفة الغربية منها بلدة بيت فجار في بيت لحم وبلدة العيسوية في القدس المحتلة. تجددت المظاهرات الرافضة لسياسات رئيس وزراء كيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بعموم أنحاء الأراضي المحتلة مطالبة برحيله. وأشارت مصادر إعلامية عبرية إلى وقوع صدامات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين في احتجاجات دخلت أسبوعها 31 استنكر المشاركون فيها قضايا الفساد التي عرف بها نتنياهو. ويطالب المحتجون باستقالة نتنياهو على خلفية سوء إدارته لجائحة كورونا واتهامه بأربع قضايا فساد أبرزها صفقة لشراء غواصات ألمانية. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. العراقي يؤكد أن الجانب الإيراني فقد الثقة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل كامل. استشهاد 11 مقاتلا من الحشد الشعبي بعد التصدي لهجوم لداعش في صلاح الدين شمال العراق. والمبعوث الأممي إلى سوريا يقول أن الهدوء في البلاد هش وقد ينهار في أي لحظة. شكرا لطيب المتابعة أيها الأحبة، والسلام عليكم جميعا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة. عنوان هذه الحلقة من البرنامج: الشباب في رؤية الإمام الخامنئي.
أعزائي الكرام، أولى الإمام علي الخامنئي أهمية خاصة لموقع الشباب في عملية التغيير، وأعطى جل اهتمامه للجيل الصاعد والأجيال القادمة، وتحدث في مناسبات مختلفة عن تربية الشباب وما المطلوب تقديمه لهؤلاء ليكونوا مدركين لأهمية دورهم في استمرار خط الثورة الإسلامية وتأصيل قيمها.
نعم مستمعينا الكرام، سلط سماحته الضوء على مسألة تربيتهم دينيا وعن ضرورة مواجهة الحقيقة التي كانت سائدة أيام ما قبل الثورة، بأن يدخل الشاب الجامعة مؤمنا متدينا ثم يخرج منها بعد إنهاء دراسته متخليا عن قناعاته ومكانته الدينية والثقافية.
وحمل المسؤولية للمعلمين وللأساتذة الجامعيين بضرورة أن يتحلى الطالب مستوى عال من الأخلاق والقناعة بالعقيدة، متسائلا أين تجدون أفضل من الجامعة وأي الأماكن أكثر نورانية من قلوب طلبة الجامعات الفتية.
وقد دعا في هذا الإطار إلى صلاة الجماعة في الجامعة، مشددا على أن معدل حضور طلبة الجامعة فيها يجب أن يكون مرتفعا أكثر من غيره في أماكن أخرى.
ويتحدث أعزائي الكرام الإمام بلغة تقترب من العرفان عن قلب الشاب نوراني، فيصفه بأنه مهبط اللطف الإلهي، وقلبه في كثير من الموارد مظهر تجلي العنايات الربانية الخاصة. إن صفاء الروح التي بإمكان الإنسان أن يكتسبها وأن يتجاوز بها كدر الحياة المادية ومشاكلها والعادات السيئة والخبائث هي عند الشاب أكثر من غيرهم. نعم أعزائي الكرام، وحول هذا الموضوع يسعدني باسمكم أن أرحب وأحيي بالدكتور حسن تيزمغز عبر الهاتف، وهو الآن معنا في هذا اللقاء. دكتور حسن تيزمغز، بداية السلام عليكم، والسؤال الذي يطرح نفسه برأيك: لماذا ركز الإمام الخامنئي على ضرورة الاهتمام بالشباب، وكيف يتعامل معهم، وما هي الأسس التي يراها ضرورية لبناء الجيل الشبابي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الإمام القائد حفظه الله أكد في اللقاء الأخير على الضرورة للاستفادة من الطاقات الشبابية في كافة مجالات إدارة الدولة، وخاصة في المجال الاقتصادي، وأكد بأن الطاقات الشبابية تتمكن أن تستفيد من الإمكانيات المتواجدة داخل إيران الإسلامية، وأيضا نتمكن أن نقدم هذه الخدمات إلى بقية الدول الإسلامية التي تحتاج إلى هذه الإمكانيات وهذه التجهيزات وهذه الخبرة التي يحتاجوها في هذا المجال. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتنت بالشباب أكثر مما كان في السابق، لأن الثورة الإيرانية هي ثورة شبابية كانت، والشباب الذي انتصر في سنة 1979 نفسه اليوم لابد أن يقوم بتغيير الجيل الجديد والاستفادة من هذه الإمكانيات في المجالات المختلفة. وأكد أيضا بأن هذه الإمكانيات لابد أن تقوم بنمو الصناعات الداخلية الإيرانية، وهذا يعني إيجاد فرص عمل كثيرة للشباب في المجالات المختلفة لنمو الاقتصاد الإيراني ومعالجة البطالة التي نشاهدها في بعض المجالات أو في بعض المحافظات الموجودة داخل إيران الإسلام، واعتناء الحكومة وتأكيد الحكومة في هذه المجالات. كما تعلمون بأن يوجد نوع من المؤسسات القوية التي تقوم بنمو الاجتهادات والاختراعات والأمور الجانبية بالنسبة للصناعات المختلفة، وهذه هي كوادر شبابية تحتاج إلى نوع من الإمكانيات الاقتصادية. وأكد السيد القائد لابد أن تقوم هذه البنوك والمصارف والمؤسسات التي تدعم مثل هذه الاختراعات والابتكارات والنمو الجديد أن تقوم بدعمها ليتمكن الشباب أن يدخلوا الأسواق المحلية أولا، وإن شاء الله في المستقبل الأسواق العالمية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها الرابع باعتزاز واقتدار.
نرحب بكم ثانية الدكتور حسن تيز ماغز. لماذا تحدث الإمام الخامنئي عن أهمية الشباب ورفع كفاءاتهم والاعتماد عليهم من أجل حمل المسؤولية وبناء مستقبل الأمة الزاهر؟ نعم تفضلوا.
الآن في الحكومة الإيرانية يوجد شباب، الآن أصغر وزير في الجمهورية الإسلامية هو وزير الاتصالات الإيراني، وإنه أثبت للآخرين بأنه يتمكن أن يقوم بإدارة هذه الوزارة الصعبة التي تحتاج إلى تقنيات، وبعض الأوقات تقنيات لحظوية أو لحظة تتغير بلحظات، وأيضا اعتمدوا على الإمكانية الشبابية الموجودة داخل الجامعات. اليوم الجامعات قامت بنوع من البحوث للحكومة الإيرانية، لأن الحكومة تحتاج إلى بعض البحوث، وهذه البحوث تتمكن أن تكون أرخص وأسهل بالنسبة لكافة الوزارات في مجال تنمية الصناعات أو تنمية التطور العلمي داخل البلاد الإسلامي. تتذكرون أن الشهداء الذي قدمناها بالنسبة للطاقة النووية الإيرانية السلمية كانوا شباب، وهم هؤلاء الشباب تمكنوا أن يوصلوا إيران إلى هذا المستوى من العلم، وبأن تقوم إيران تتحدى بقية الدول في بالنسبة للطاقة النووية السلمية. اعتمادنا على الشباب سيبني لنا مستقبلا ظاهرا في مجال نمو كافة الطاقات البشرية أولا، وثانيا الطاقات الصناعية والاقتصادية والزراعية، والشباب هم جذور لنا في مجال تنمية كل القطاعات التي نحتاجها في مجال التطور الاقتصادي. وخاصة أكد السيد القائد بأن لابد علينا أن لا نعتمد على النفط فقط ونقوم بالنمو الصادرات الأخرى. إذا اعتمدنا هذا العام في أعمالنا اليومية كحكومة نتمكن أن نقول بأن إيران تحتاج إلى طاقات شبابية لتطوير الوضع التجاري والصادرات، لأن هذه الأشياء تحتاج إلى نوع من التطور الجديد. اليوم الاتصالات تغيرت، ولم تتمكن الاتصالات القديمة أن تغطي طلبيات الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران، وكل هذا يحتاج إلى طاقات شبابية لابد أن نقوم بتدريبها. طبعا إيران قامت بتدريبها، شكلت مؤسسات في هذا المجال. اليوم لابد أن نقوم بحصد هذه النتائج في مجال التنفيذ ومجال العمليات الأخرى للتطور الاقتصادي والسياسي في الجمهورية الإسلامية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم.
وفي جانب آخر أعزائي الكرام، يحذر سماحته من عدم الاهتمام بالشباب، لأنهم بذلك يكونون بمثابة لقمة سائغة بيد الأعداء الذين يحاولون استغلال الشباب لمآربهم وأجندتهم الخبيثة. فيقول سماحته في هذا الجانب أن أعداءنا يسعون لقتل هذه العناصر الحيوية والفعالة في نفوس شبابنا، ويحاولون تجريده من إيمانه وثقته بنفسه كدأبهم في العهد الطاغوتي.
ويضيف سماحته: الغرب الذي يستهدف الشباب والطلاب خصوصا لسلبه ثقته بنفسه وجعله يتخلى عن إيمانه وروحه الإبداعية الخلاقة وجره إلى مهالك الشهوات والأباطيل والانحرافات، إنما يستهدف مستقبل الأمة وصناعة أجيال خانعة تقتدي بلا عناء بالنموذج الغربي. وتسقط إيران في فلك التبعية السياسية والثقافية والعلمية والاقتصادية.
ومن هنا أعزائي الكرام، يرى الإمام الخامنئي في الخطوة الثانية ضرورة تأصيل الجيل الشبابي وإيلائه الاهتمام اللازم من أجل تحمل وحمل المسؤولية، وخصوصا في الجانب العملي والواقعي والهدفية في رفع مستوى الشباب ودفعهم للعمل المثابر البناء.
مستمعين الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. عنوان هذه الحلقة: الشباب في رؤية الإمام الخامنئي.
مستمعينا الكرام، بيان الخطوة الثانية عقد الآمال على الشباب استنادا إلى السيرة الحكومية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، مما أعطى هذه الشريحة زاد المسيرة وبصيرة المواجهة مع أعداء الإسلام، حيث نجد أن الإمام الخامنئي يضع جل أمله واهتمامه على عاتق الشباب. والإمام الخامنئي يقول للشباب في نهاية بيانه التاريخي: مع كل هذا أقول بصراحة للشباب الأعزاء الذين يتطلع لهم مستقبل البلاد، إن ما تم إنجازه لحد الآن وما يجب أن يتم إنجازه يفصل بينهما بون عميق.
وأخيرا نتوجه بسؤال الأخير إلى ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور حسن تيزمغز. دكتور تيزمغز، سماحة الإمام الخامنئي ركز على نشر الوعي والإرادة لدى جيل الشباب، ويرى أن الجانب المعنوي ضروري للشباب ولتعاطيهم مع الواقع ومع التحديات. برأيكم ما هي أهمية الجانب المعنوي، ولماذا يشدد الإمام الخامنئي عليه تحديدا؟
الجيل الجديد الإيراني مع الأسف ترى قسم منهم ابتعدوا عن المعنويات وابتعدوا عن الدين. هذا تأثير، أو كما قال سماحة الإمام القائد سابقا، بأن هذه الهجمة الثقافية التي بدأ بها الاستعمار منذ مدة على الثورة الإسلامية الإيرانية، لابد لدينا أن نقوم بالتأكيد على نمو المعنويات داخل فئة الشباب. اليوم الشاب الملتزم يتمكن أن يقدم تقنية ونوع من الأمانة الأعلى بالنسبة للشاب الذي لم يلتزم بالمعنويات الدينية والمعنويات الأخرى. اليوم الإنسانية تفرض على الكل، وإن الإنسانية المتواجدة بين الشباب تتطور باعتمادهم على المعنويات، وهذه المعنويات تتمكن أن تؤثر على كافة الطاقات المستقبلية للبلد، لأن نوع الاتصال مع الأسف الآن في كل العالم، الاتصالات أو العلاقات هبطت إلى حد فقط اللي عنده شغلة مع الثاني يسلم عليها ويعتمد على اتصالاته مع الآخرين، ولكن لابد أن يكون هذا النمو نمو معنوي ليتمكن الشخص بدون أن يحصل مصلحة أن يتصل أو يقوم بنوع من تطوير الثقافة في هذه في فئة الشباب، لأن الذين يعملون في مجال تطور المعنويات في كافة الإمكانيات التي نحصل عليها سوف تكون الإمكانيات أحسن مما نراها. اليوم تشاهدون أن في كافة الجامعات يوجد مكتب للسيد القائد لتطور المعنويات للشباب في الجامعات، أو وجود مؤسسات أو منظمات خاصة لتطوير المعنويات داخل كافة الأمور التي نحتاجها في المجالات المختلفة، ومن ضمنها شباب الجامعات وشباب المدارس. اليوم مع الأسف الهجمة التي يقوم بها الاستعمار ضد فئة الشباب تمكنت أن تحصل على بعض الأشياء التي شاهدناها في بعض الاغتشاشات التي قاموا بها أخيرا بعض الشباب المأجورين من كافة الدول الأخرى، وهذه طبعا هي مؤامرة، وتمكن الشباب أن يسيطروا. يعني شاهدتهم في بعض الأماكن التي حدث بها شيء ما، نرى في اليوم الثاني حضور شبابي قوي متطور. هذا الشاب معنوي، هذا الشاب لم يحصل على شيء مقابل هذه المظاهرة أو هذا الاعتماد التي قام بها بالنسبة للحكومة. هذا الشاب معنوياته مرتفعة، أمور الدينية ملتزم بها، وهو يتطلع إلى مستقبل زاهر بتطور معنوياته عن طريق الجيل الذي سوف نقوم بتدريبه في المجالات المختلفة ليؤثر على أولا وثانيا على المجتمع الدولي مستقبلا، لوجود علاقات بين شبابنا وشباب الدول الإسلامية الأخرى أو دول الجوار أو الدول الصديقة والشقيقة.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاما، وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
مستمعينا الكرام، في الجمهورية الإسلامية يجب أن تخفق قلوب المسؤولين دائما لرفع الحرمان، وأن تخاف الفواصل الطبقية العميقة أشد الخوف. نعم، في الجمهورية الإسلامية ليس اكتساب الثروة جريمة، بل موضع تشجيع وترغيب، لكن التمييز في توزيع المصادر العامة والسماح للانتهازيين والاحتكاريين ومداراة المخادعين الاقتصاديين، كل هذا يفضي إلى انعدام العدالة، ممارسات ممنوعة أشد المنع.
بهذا نأتي وإياكم أيها الأفاضل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، قدمناها لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكانت هذه الحلقة تحت عنوان الشباب في رؤية الإمام الخامنئي.
نشكر لكم جميل الإصغاء، وحتى ملتقانا بكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الإمام علي القائد والقدوة. برنامج في حلقات نستعرض من خلاله ما أمكننا إيجازه من سيرة وتاريخ أعظم شخصية بشرية على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي القائد والقدوة، صفحات آمال وآلام تركت بصمتها واضحة على مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد شهدت الأمة التي قادها أمير المؤمنين عليه السلام بمختلف قطاعاتها من ألوان التدبير لشؤونها والرعاية لأمورها والحدب عليها ما حققت لها الكرامة والسعادة والحرية، وفيما يلي ننقل إليكم صورا منها. فعن الحكم قال: شهدت عليا وقد أتي له بزقاق من عسل، فدعا اليتامى وقال: ذوقوا والعقوا حتى تمنيت أني يتيم، فقسمه بين الناس وبقي منه زق، فأمر أن يسقاه أهل المسجد. وعن هارون بن عنترة عن زاذان قال: انطلقت مع قنبر غلام علي عليه السلام، فإذا هو يقول: قم يا أمير المؤمنين، فقد خبأت لك خبيئة. قال عليه السلام: وما هو ويحك؟ قال: قم معي. فقام فانطلق به إلى بيته، وإذا بغرارة مملوءة من جامات ذهبا وفضة. قال: يا أمير المؤمنين، رأيتك لا تترك شيئا إلا قسمته، فادخرت لك هذا من بيت المال. فقال علي عليه السلام: ويحك يا قنبر، لقد أحببت أن تدخل بيتي نارا عظيمة. ثم سل سيفه وضربها ضربات كثيرة فانتثرت، ثم دعا بالناس فقال: اقسموا بالحصص. ثم قام إلى بيت المال فقسم ما وجد فيه، ثم رأى في البيت إبرا ومسال فقال: ولتقسموا هذا. عن الحكم أيضا قال: إن عليا قسم فيهم الرمان حتى أصاب مسجدهم 7 رمانات، وقال: أيها الناس، إنه يأتينا أشياء نستكثرها إذا رأيناها، ونستقلها إذا قسمناها، وإنا قد قسمنا كل شيء أتانا. قال: وأتته صفائح فضة فكسرها وقسمها بيننا. وعن علي بن ربيعة قال: جاء ابن التياح إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، امتلأ بيت المال من صفراء وبيضاء. فقال علي عليه السلام: الله أكبر. ثم قام متوكئا على يد ابن التياح فدخل بيت المال وهو يقول: هذا جناي وخياره فيه، وكل جان يده إلى فيه. ثم نودي في الناس فأعطى علي جميع ما في بيت المال وهو يقول: يا بيضاء ويا صفراء غري غيري، حتى لم يبق فيه درهم ولا دينار. ثم أمر بنطحه فصلى فيه ركعتين. وكان لشدة حرص الإمام عليه السلام على مصلحة الأمة لرفع غائلة الفقر والظلم عنها، أنه التزم السير عبر أيام خلافته عليها وفقا للنهج الذي صرح به وهو يقول: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصف هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرة، أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ لقد كان الإمام علي عليه السلام حريصا على تجسيد العدالة الاقتصادية في مختلف مرافق الحياة الإنسانية، ومن أجل ذلك فقد التزم خطة لمراقبة السوق من ناحية البيع والشراء وطبيعة ما يعرض للبيع، للحيلولة دون التطفيف في المكاييل والتلاعب بالأسعار أو الغش. فعن الإمام الباقر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام كل بكرة يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبيبة، فيقف على سوق فينادي: يا معشر التجار، قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن الكذب واليمين وتجافوا عن الظلم وأنصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا وأوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وعن أبي النوار قال: رأيت عليا عليه السلام وقف على خياط فقال له: يا خياط، صل بالخيط ودقق الدرز وقارب الغرز، فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يؤتى يوم القيامة بالخياط الخائن وعليه قميص ورداء مما خاطه وخان فيه، فيفتضح على رؤوس الأشهاد. ثم قال: يا خياط، إياك والفضلات والسقطات، فإن صاحب الثوب أحق بها. هكذا جسد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المخطط الإسلامي للعدالة الاجتماعية بأدق صورها، وهكذا عامل الأمة برفق ومحبة، فعايش آمالها وآلامها حتى قطفت أروع ثمرات العدل في تاريخها، كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سواء بسواء. ولم يكن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ليهتم بنفسه ويمتعها على حساب الدين والأمة والناس، إنه لم يستغل ظرف كونه أميرا للمؤمنين ومتبوئا لأعلى سلطة في أقطار البلدان الإسلامية المترامية الأطراف ليمارس الهيمنة والاستعلاء والتكبر. إنه في الحقيقة والواقع لم ير هذه الخلافة وتلك السلطة إلا مركزا لتجسيد إرادة الله تعالى على الأرض وللعمل بما فيه الخير والصلاح للأمة وأبنائها لخدمة الناس وإنصاف المظلومين ولإشاعة روح المودة والتراحم ومحاربة الظلم والفساد لتطهير مراكز الدولة من العناصر الفاسدة والمفسدة والمستغلة. ويشهد التاريخ لمولانا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه بكل ذلك، كما يشهد له وبكل اعتزاز كيف كان يعيش مع كل تلك السلطة التي كان يتمتع بها، فلم يكن أحد من بين سائر أفراد الطبقة الفقيرة يعيش حياة كحياة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهو الذي لو شاء لاهتدى إلى لباب القمح ومصفى العسل والتمتع بمباهج الدنيا ومتاعها، وهذا ما سوف نتعرف إليه أكثر في لقائنا القادم عبر الحلقة المقبلة من هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. فحتى يحين لكم منا أعطر التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الإمام علي القائد والقدوة،
قضيت سني عمري في المعاصي فيا للعمر من جهل الأليم قضيت سني عمري في المعاصي فيا للعمر من جهل الأليم فكم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
صل يا ربي على محمد وعلى آله محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد، والتحيات الزاكيات على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله، أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا ترفلون بأفياء الشعر الملتزم مع تجوال جديد في شعر المديح النبوي وشعر الثناء لأهل البيت عليهم السلام. نتوقف اليوم عند الشعر العماني المعاصر في مدح النبي مع قصيدة ابتكار بهجة مصطفى للشاعر عقيل اللواتي. قبل قراءة القصيدة، ها هي ذا الدعوة موصولة لكم لمتابعة السيرة الأدبية الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972 فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، ومهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل
على لقب شعر الشفافية ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية منها أيقونة عشق وأشياء أخر ونزف مدرج بالهوى، وأيضا ترانيم عشق لحاء الشهيد والألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
ابتكار بهجة مصطفى، ما يبهج الروح يبقى والمدى زهر. باسم الشذا ألف الماضون ما أثر، لما بنفسجتي أهدت سماي هدى تبسمت شفة المعنى لمن عبر. تشبثت لغتي بوحي فكنت بها ذاتي، وروحي في سر المدى قدر. ورد المحبة من روض الفؤاد روى أن السماء بآيات الشذا عبر. الورد أجمل ما يهدى لروح رؤى، الورد أجمل ما يهدى لروح رؤى يسمو بها، واكتمال الحب مؤتمر. سأكتب الحب وردا من دماء عمري، وأنثر العمر كيما يحتفي البشر. بوحي يمر على الأنفاس يبدعها خلقا سويا، به الأحلام تبتكر. بعضي يغازل نبضي والهوى لغة، ومبسم الشوق غنى لحنه القمر. تواترت بسمتي نشوى كقافيتي، فهام ضوئي في عشق هو الظفر. صوت التلاوة من روح الهدى عبقت آياته، فاستوت من صوته السؤر. أتلوه آيا بها شعري، وما نطقت نفسي فقدسي هنا قد فاق ما ابتكر. عانقت ذاتي حتى يزدهي نفسي، كما ازدهى بهجة بالمبتدى الخبر. فالورد بسمة روعات، لكم عبقت عطرا يوزعه في الأفق منتظر. المصطفى مهجة والمجتبى بهجة، النور والجهة الأسنى وما افتخر. أسرى به الحب حتى عاد مرتديا برد النبوة مبعوثا ويدثر.
سبحان الله عز وجل الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليقلده وسام النبوة ويبيعه رحمة وبشيرا للعالمين، وأن يكون نذيرا لهم يبين لهم مسالك الخير ومواطن الشر. وهكذا ترتسم صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أذهان الشعر اللواتي عقيلة، ليصوغها نظما في قصيدته مضيفا:
هذا نبي الهدى معراجه وطن من رائعات تهادى واسمه الصور، نادت به سوسنات الروح، إن هنا مما لديك سماء خيرها مطر، صلاته شفعه المعجون محمدة، وضوءه نسمة أولى لمن وتر، أهدى لنا الود والنسرين يوم بدا، وأحضر الورد موشوما به الخفر، أبدت لنا روحه ما كان مقترنا بالكائنات، وقالت أيها البصر، الرائعات التي أحيت هواي فمن تسورت جهة المعنى الذي نظر، آمنت بالسحر كي نهدي وسامتنا للمانحين الخلايا الروح فانسحروا، وأنتشي فرحا في جنة خلقت حبا إذا شاءت الوردات والفكر، قلبي بنشوته الأولى يبوح لكم كما يبوح وفا من أمهم شكروا، إني بعثت غفرت الآن، فابتشروا ووزعوا بسمة الأشذاء وانتشروا.
أيها الإخوة والأخوات، قرأنا لحضراتكم قصيدة ابتكار بهجة مصطفى للشاعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان، شاكرين كرم متابعتكم، ودمتم مسددين بدعاء النبي وأهل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
يا رجاء السائلين.